بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وننتقل اليوم إلى كتابة الوحي، ولا بد من موضوعين: الأول أمية النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. موضوعان تمهيديان لموضوع كتابة الوحي. الموضوع الأول: ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا؟ وقد يتبادر إلى الذهن أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فلو أن النبي كان يقرأ ويكتب وهو معلم البشرية، فكيف نجمع بين أن الأمية نقص في شخصية الإنسان، وبين أن الأمية من صفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكلام الجامع المانع المختصر المفيد أن أمية النبي وسام شرف له، وأميتنا وصمة عار بحقنا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبقى وعاء النبي طاهرا من كل ثقافة أرضية، لأن الله تولى بذاته العلية تعليمه، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فلأن الله تولى تعليمه، ولأن هذا النبي مشرع وقد أمر الناس باتباعه، إذن هو معصوم، لذلك أميته، أي أن وعاءه ليس فيه إلا وحي السماء. من هنا قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأن الله تولى تعليمه، إذن لو أنه على ثقافة أرضية وبدأ يدعو إلى الله، لكان السؤال المتكرر كل يوم: يا رسول الله، هذا الذي تقوله من وحي السماء أم من ثقافتك؟ قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما لم نعتقد اعتقادا جازما بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره، لا نكون على عقيدة سليمة. ولأن الله عصمه أمرنا أن نأخذ عنه، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلأن الله أمرنا أن نأخذ عنه كل شيء، إذن عصمه. وكيف عصمه؟ جعل كل وعائه المعرفي ممتلئا من وحي السماء. هذه حقيقة أولى. أما نحن نحن قال عنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الكرم بالتكرم، وإنما الحلم بالتحلم. لا أسمح لإنسان أن يقول أنا أتعلم من الله مباشرة. أما الآية التي يذكرها كل من يدعي هذه الدعوة وهي: واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس هذا هو معناها. لو أن المعنى كما يتوهم القائل لكانت الصيغة على الشكل التالي: واتقوا الله يعلمكم الله، جواب الطلب، واتقوا الله يعلمكم الله. لكن الآية لها معنى آخر: واتقوا الله. لما لا تتقونه؟ لأنه يعلمكم دائما، علمكم بالكون، وعلمكم بالوحي، وعلمكم بالأنبياء، وعلمكم بالرسل، وعلمكم بالدعاة، وعلمكم بأفعاله، وعلمكم بالتربية النفسية. هو يعلمكم دائما، لماذا لا تتقون الله؟ واتقوا الله لأن الله يعلمكم. أما أن تفهم أنه يكفي أن تتق الله فيأتيك العلم اللدني، هذا مجال كبير للشطط والشطح، وأن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما. النبي أفصح العرب، فإذا قال إنما، إنما أداة قصر، يعني ليس هناك من سبيل إلى العلم إلا بالتعلم. إذن لو أن الواحد منا كان أميا تعد أميته وصمة عار بحقه، أما النبي وحده كان أميا وأميته وسام شرف، لأن وعاءه المعرفي مطهر من أي ثقافة أرضية. تولى الله تعليمه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لكن ما دام الموضوع قد تشعب، في الدين أصول وفروع. الأصول أن تعرف الله، والفروع أن تعرف منهجه. فأنت بآياته التكوينية والكونية والقرآنية تعرفه، وأنت بالأحكام الفقهية تعبده، بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. أيها الإخوة، ننتقل لموضوع آخر، وهو أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فصلت آياته قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وآخر آية: حكما عربيا. فالله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأن جعل وحيه يتنزل باللغة العربية. وقد يسأل سائل: لماذا كانت العربية مشرفة بوحي السماء؟ الحقيقة الذي يدرس فقه اللغة يعلم علم اليقين أن الطرف الآخر الذي لا يحابي هذه الأمة إطلاقا يعترف أن اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، لكنها تضعف بضعف قومها وتقوى بقوة قومها. ما معنى اللغة العربية من أقوى اللغات الإنسانية؟ إلى خصائص. من هذه الخصائص الإعراب، يعني إن الذي قتل زيدا هو عمرو، إذا قلت قتل عمرو زيدا، ما دام رفعت عمرو إذن هو الفاعل. تتميز اللغة العربية بالإعراب، والإعراب في اختزال للمعاني، يعني الضمة تعني أن هذا هو الفاعل، والفتحة تعني أن هذا هو المفعول به. فمن أولى خصائص العربية الإعراب، فلذلك الذي يقرأ العربية يفهم فيقرأ، في بعض اللغات الأخرى يقرأ فيفهم، أما نحن ينبغي أن تفهم حتى تستطيع أن تقرأ صحيحا. هذا يحتاج إلى بديهة، وإلى أن تلقي نظرة إلى كلمة أو كلمتين قادمتين كي تعرف أن هذا الفعل مبني للمجهول أو للمعلوم، وأن هذا هو الفاعل. لذلك تعد هذه اللغة من أرقى اللغات الإنسانية، لأن فيها الإعراب. أخواننا الكرام، في ظاهرة الاشتقاق، اللغة العربية كلماتها كالأسر، أسرة أسرة، الجد هو المصدر، والأولاد الفعل الماضي والمضارع والأمر، والمجرد والمزيد، والزيادات لها معاني دقيقة، وزن فاعل غير فعل، وزن تفاعل غير فعل، وزن استفعل غير فعل. فصيغة استفعل لها معنى طلب، استغفر، استرحم، استرشد، وفاعل في المشاركة قاوم وناضل وشارك، واستكتب طلب الكتابة. فالأفعال لها أوزان، وأوزانها مجردة ومزيدة. في عنا أحد الأبناء الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم التفضيل، وفي عنا صيغ كثيرة جدا، ثم صيغ مبالغة اسم الفاعل، في فاعول فاروق، في مثلا فعيل كثير، في مفعال مفضال، في عنا اسم فاعل واسم مفعول، في عنا اسم تفضيل واسم آلة واسم زمان واسم مكان، وصيغة مشابهة اسم الفاعل، هذه كلها صيغ. فعنا اللغة أسر أسر. الدليل، نحن في لغتنا مكتب يعني طاولة، وكتب وكتاب، باللغة الأخرى المكتب تيبل، وكتب رايت، والكتاب بوك. عندنا أسرة واحدة. إذا قضية الاشتقاق، أي كلمة إن أدخلناها إلى لغتنا يشتق منها الفعل الماضي والمضارع والأمر والمجرد والمزيد والمشتقات، اسم الفاعل اسم المفعول. فاللغة العربية مجموعة أسر. من خصائص العربية التي جعلها الله لغة لقرآنه اتساعها في التعبير. يعني ضربت مثل مرة، في نظرة نظر، في استشرفة يعني نظرة مع التمصي، في استشفة نظرة مع اللمس، في حدجة نظرة مع المحبة. في الحديث الشريف، حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. في نظرة مع الاستمتاع، نظرت إلى منظر جميل تقول رنا رنا، حدج استشف استشرف، رأى بقلبه، رأيت العلم نافعا، رأيت الأمانة غنى. في لاحة، السماء ملبدة بالغيوم وفي فجوات، فلاحت طائرة يعني ظهرت ثم اختفت، وانت تمشي في الطريق رأيت بابا مفتوحا، التفت إليه فإذا امرأة، فغضضت البصر أي لمح، لاح شيء ولمح شيء. الآن حدق اتسعت حدقة العين، حملق ظهر حلاق العين، باطن الجسد أحمر، شخص نظر مع الخوف، سمع انفجار وما أكثر الانفجارات الآن، فخاف، نقول شخص نظر لإنسان تاجر مخدرات في الزراع، نظر شزرا وشخص ولاح ولمح وحدق وحملق ورنى وحدج واستشرف واستشف ورأى. العربية واسعة جدا في التعبير، وكلما اتسعت اللغة في التعبير جاءت العبارة دقيقة. قال: هي عصاية أهش بها على غنمي. ما معنى أهش؟ أضرب لا، أشير لا، في لمس بس ما في ضرب، معنى دقيق جدا. قال: هي عصاية أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذن اللغة العربية متسعة في التعبير. شيء آخر، فيها الحروف تناسب بعض المعاني، الحرف وحده في معنى، فكل كلمة فيها غين فيها اختفاء، غيبة، غابة، غريب، غيبوبة، كل شيء فيه اختفاء في غين، وكل شيء فيه تكرار في راء، مرة، جرة، كرة، فرة، وكل كلمة فيها سين فيها شيء نفسي، حس، أنس، سر، سؤال، سرور، وكل كلمة فيها قاف فيها اصطدام، طرقة، لفقة. حتى في يعني شاهد واضح جدا، أن الإنسان حينما يغرق أول شيء يختفي الغين، يتتابع سقوطه الراء، يلتقم بالقاع قاف غرق. سيدنا عمر يقول: تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين. لهذه اللغة خصيصة أخرى، أنها قابلة للاختزال. لو وقف أربع صحفيين ليأخذوا حديث مسؤول كبير باللغة العربية وحدها يمكن أن تكتب كلامه، أما بأي لغة أخرى تحتاج إلى لغة أخرى اسمها لغة الاختزال، لن تستطيع بلغة أخرى أن تكتب ما يقال. إلا العربية بإمكانك أن تكتب ما يقال، عدد الحروف قليل والمعاني كثيرة. الدليل: اكتب باللغة الإنجليزية محمداً 10 حروف، عدهم، محمداً، بالعربي 4 حروف، محمد، مين، حي، مين، ذا، بالإنجليزي MOHHAMMAZN. لذلك هذه اللغة فيها اختزال. لذلك أعيد الكلمة مرة ثانية لسيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. والمرأة لها جمال، أما الرجل جماله فصاحته، يعني لا تعجب أن يدخل وفد على خليفة كبير سيدنا عمر بن عبد العزيز يتقدمهم غلام، يغضب الخليفة، يقول: أيها الغلام اجلس وليقم من هو أكبر منك سنا. فيقول هذا الغلام: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر كما تقول لكانت الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. غلام آخر دخل على عبد الملك بن مروان، وكان من كبار خلفاء بني أمية، فوبخ حاجبه، قال له: ما شاء أحد أن يدخل علينا. حتى دخل حتى الصبيان. فابتسم هذا الغلام الصغير وقال: أصلح الله الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول أموال، فإن كانت لنا فعلام تحبسوها عنا، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لله فنحن عباده. فقال: والله ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة عذرا. سيدنا عمر يمشي في طرق المدينة، أطفال عدة يلعبون، فلما رأوه تهيبوا وفروا، إلا واحدا منهم بقي واقفا، لفت نظره قال: يا غلام لم لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مظلما فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. يعني ما الذي يمنع أن نعلم أبناءنا اللغة الفصحى، أن نعلمهم المطالعة، أن نعلمهم الكتابة، أن نعلمهم إلقاء الكلمات؟ لأن جمال الرجل فصاحته. فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، لكن ورد أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات، ولكل قبيلة لهجة. وكان عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجال بلهجاتهم. سأله مرة واحد: هل من بر صيام من سفر؟ هل من بر صيام من سفر؟ يعني هل من البر الصيام في السفر؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام من سفر. أجابه بلهجته. فتيسيرا على العرب الذين استقبلوا هذا الدين العظيم، نزل هذا القرآن على 7 أحرف، أي على 7 لهجات. لذلك مثلا قريش تسهل وتميم تحقق. ما معنى ذلك؟ الهمزة إما أن تحقق وإما أن تسهل. إن قلت ولم يكن له كفوا أحد، أنت تقرأ على لهجة قريش. أما إذا قرأت الآية ولم يكن له كفؤا أحد، لهجة تميم. إذا قلت ملائكة، لهجة قرشية. إذا قلت ملائكة، لهجة تميمية. فتميم تحقق وقريش تسهل. إذا قلت تأريخ، تميمي أنت. إذا قلت تاريخ، قرشي. فكل همزة إما أن تحقق وإما أن تسهل، بل إن كتابة الهمزة لها قاعدة تنتظمها جميعا. الهمزة تكتب على الحرف، لو سهلت قرئ ذلك الحرف. تكتب الهمزة في بئر على نبرة، لو سهلتها تقول بير. تكتب مؤمن على الواو، لو سهلتها تقول مؤمن. تكتب تأريخ على ألف، لو سهلتها تقول تاريخ. إذن القرآن الكريم فضلا عن أنه نزل عربيا، نزل بلهجات العرب، وهذا تفصيلا للذين أمروا أن يتلقوه بالإيمان والتعظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. لكن كتعليق، الآن اللغة موحدة، أنا لا أرى يعني حاجة كبيرة جدا إلى أن تقرأ كل القراءات، لأنه الآن نحن جميعا نقول إبراهيم، ما في داعي تقول إبراهام، هي قراءة إبراهام. اهدنا الصراط المستقيم، في قراءة اهدنا الصراط المستقيم. فالآن بعد ما اللغة توحدت، فليس هناك من ضرورة أن يعني تبحث الآخرين بكلمات غير مألوفة مع أنها قراءات. والحقيقة أن الذين يحسنون الكتابة كانوا قلة في مكة وقلة أيضا في المدينة، يعني حقيقة هي الأمة التي اختارها الله لهذه الرسالة العظيمة أمة عاشت في الصحراء وثقافتها محدودة جدا، وهناك حكم قد لا نكشفها الآن. يعني في هذه الأماكن الممتدة وفي هذه الحياة البسيطة ليس هناك نفاق وليس هناك تعقيد وليس هناك كذب، يعني في صفات الصحراء رائعة جدا النبي أقرها، المروءة والشهامة والشجاعة والفصاحة، صفاء الذهن. وهناك حكم كثيرة أن الحياة ليست معقدة. تصور لو في هذا العصر جاء نبي، ماذا تقرأ في الأخبار؟ تصور الأخبار التي سوف تغطي ظهور نبي في هذا العصر، بتصلوا بعالم نفسي لقد معه عقدة نفسية، بتصلوا بعالم اجتماع هذا بيحب يسيطر على مجموعة كبيرة، عنده شذوذ في علاقاته الاجتماعية. صدقوني أيها الإخوة، أحد كبار علماء النفس يتهم الأنبياء بالشذوذ، قال لأنهم فرويد، لأنهم يحبون أن يجلسوا مع الرجال مثلا. يعني لحكمة بالغة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في مكان وفي زمان بسيط، لو أنه جاء في هذا الزمان لرأيت العجب العجاب من التكذيب والسخرية والاستهزاء. فلذلك لحكمة بالغة بالغة كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد بسيطة وبعلاقات اجتماعية بسيطة. اشتهر أيها الإخوة من كتاب الوحي زيد بن ثابت، مع أنه أسلم بعد الهجرة واقتصر في الكتابة لذلك على ما نزل في المدينة، من كتاب الوحي زيد بن ثابت، ولم يكتب من السور المكية شيئا، وأول من كتب آيات التنزيل في مكة المكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش رجل اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح، ممن كتب في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية وحنظلة ابن الربيع الأسدي ومعيقب ابن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل ابن حسنة وعبد الله بن رواحة وغيرهم. وكان أبي بن كعب هو أول من كتب له بالمدينة. هؤلاء كتاب الوحي، كتاب قليلون لكن هذا الكتاب كتب. في موضوع ثالث لا بد من الإشارة إليه، وهو أن الكتب السماوية السابقة الله عز وجل أمر بحفظها بأمر تكليفي، ولا بد من التفريق بين الأمر التكليفي والأمر التكويني. الأمر التكليفي لك أن تأتمر أو لألا تأتمر، كما تقرأ لوحة ممنوع المرور والطريق سالك، لك أن تسلك هذا الطريق مع أنه ممنوع لكن تخالف وتدفع الثمن، ولك أن تأتمر. لكن الأمر التكويني فعل الله، الأمر التكويني فعل الله، والأمر التكليفي أمره. فالكتب السماوية السابقة أمر الأنبياء بحفظها تكليفا، والأنبياء حفظوها، والدليل بما استحفظوا من كتاب الله، حفظوها تكليفا لكن أتباعهم ما حفظوها. لذلك أضيف على الكتب السماوية السابقة ما ليس منها، في إضافة وفي تبديل وفي تحوير وفي تدوير، ذلك لأن المعجزة منفكة عن الكتاب. ما في علاقة بين الكتاب والمعجزة، سيدنا عيسى أحيا الميت والإنجيل كتاب الله، سيدنا موسى جعل البحر طريقا يبسا وكتابه التوراة، لكن القرآن الكريم له استثناء خاص، ذلك أنه كتاب كل البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، كتاب لكل البشر، وهو آخر الكتب وسيبقى إلى يوم القيامة، حتى إن السيد المسيح يتلو القرآن الكريم حينما يعود إلى الحياة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالقرآن الكريم لأنه كتاب لكل البشر ولآخر الدوران، ولأنه كتاب ينبغي أن تكون معجزته فيه، المعجزة في القرآن، معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، فإذا فقد الكتاب معجزته فقد قيمته. لذلك تولى الله بذاته حفظ كتابه، تولى الله بذاته حفظ كتابه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأول حقيقة، وهي حقيقة إيمانية، أنت حينما آمنت بهذا الكون الذي ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وحينما آمنت بأن هذا القرآن كلامه من خلال إعجازه، وحينما آمنت بأن هذا الذي جاء به نبيه من خلال كتابه، أخبرك القرآن أن الله تولى حفظه. يعني أنا لا أريد أن أدخل في متاهة الأدلة التفصيلية على أن هذا الكتاب حفظ، أن تعتقد أنه محفوظ وأن الذي تقرأه الآن هو الكتاب نفسه الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه قضية إيمانية تؤكدها الآيات القرآنية. لذلك قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة، هذا القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، والذي نزل على قلب سيد المرسلين وهو آخر الكتب، نزل على آخر الأنبياء والمرسلين، هذا القرآن الموضوع الأول الذي عالجه هو وحي السماء، الموضوع الأول الذي عالجه هو التوحيد. لذلك يمكن أن تقول إن كل الكتب السماوية جاءت بالتوحيد، والدليل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى أنه لا معطي ولا مانع إلا الله، ولا خافض ولا رافع إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله. والتوحيد أن تعتقد أن الله لم ولن يسلمك إلى غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والموضوع الأول والحقيقة هو التوحيد، وبعد التوحيد جاء التشريع. يعني معظم القرآن المكي يؤكد معنى التوحيد ومعنى الربوبية، ويؤكد اليوم الآخر، ثم جاءت آيات التشريع في المدينة المنورة تتحدث عن المعاملات التي إن صحت صحت العبادة. وإن شاء الله أيها الإخوة نتابع هذا الموضوع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.